بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس من شهر الله جل وعلا المحرم لعام 1435 للهجرة، الموافق للتاسع من شهر نوفمبر لعام 2013 من الميلاد، نستأنف دراستنا لكتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قد كنا بدأنا بالكلام في الدرس الماضي على الباب 20، وهو مترجم باب إفشاء السلام من الإسلام، وتكلمنا على ما يتعلق بالترجمة، وأخذنا شيئا من ترجمة الصحابي الراشد الكبير أبي اليقظان عمار بن ياسر، وانتهينا آخر شيء ذكرناه في ترجمته كلمة، وإن شئت أن تقول رؤية رآها أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل، ذكرها غير واحد أنه رأى ذا الكلاع أو الكلاع وعمارا عمر بن ياسر في قباب بيض بفناء الجنة، فقال: ألم يقتل بعضكم بعضا؟ قال: بلى، ولكن وجدنا الله واسع المغفرة. الذي يقرأ هذه العبارات في هذه الرؤيا يتبادر إلى ذهنه ما ذكره بعض الناس، أن الذي قتل عمارا هو ذو الكلاع أو الكلاع، ولكن بعض الإخوة جزاه الله خيرا نبهني إلى أنه يوجد في كتب التراجم أن الذي قتل عمارا هو شخص آخر، وهو أبو الغادية الجهني، ويقال المزني على خلاف، والأكثر على أنه الجهني، وهذه لفتة جيدة استدعتني أن أراجع ترجمة أبي الغادية في كتب التراجم، فرجعت إلى أسد الغابة لابن الأثير، ورجعت للمعرفة والتاريخ الفسوي، وكذلك الإصابة ابن حجر والسير، وأيضا رجعت إلى الطبقات الكبرى لابن سعد وتاريخ دمشق وغيرها، فوجدت أن الأغلب أنهم يثبتون أن قاتل عمار هو أبو الغادية الجهني، هذا هو الأشهر. قال ابن الأثير في كتابه أسد الغابة، وابن الأثير هو علي بن محمد أبو الحسن وصاحب أسد الغابة وصاحب الكامل، غير ابن الأثير صاحب النهاية، صاحب النهاية هو أبو السعادات مجد الدين المبارك ابن محمد، وهو غير ابن الأثير صاحب أسد الغاية أسد الغابة وصاحب الكامل، تنتبه لهذا. فابن الأثير صاحب أسد الغابة يقول: أبو الغادية الجهني بايع النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، وقال بعدما ذكر شيئا من ترجمته، قال: وهو قاتل عمار بن ياسر، وكان إذا استأذن على معاوية وغيره يقول: قاتل عمار بالباب. كان يستأذن على معاوية لأنه كان في عسكر معاوية وقد قتل بعد ذلك كما سنذكره إن شاء الله جل وعلا، وكان يصف قتله لعمار إذا سئل عنه كأنه لا يبالي به، وفي قصته عجب عند أهل العلم. وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن القتل، ثم قال ثم يقتل مثل عمار نسأل الله السلامة. يقول أيضا روى ابن أبي الدنيا عن محمد بن أبي معشر عن أبيه قال بينما أو بين الحجاج جالسا إذ أقبل رجل مقارب الخطوة أو مقارب الخطوة فلما رآه الحجاج قال مرحبا بأبي غادية وأجلسه على سريره وقال أنت قتلت ابن سمية؟ قال نعم. قال كيف صنعت؟ فوصف له كيف صنع. ابن الأثير ختم هذا المبحث بقوله وقيل إن الذي قتل عمارا غيره. قيل إن الذي قتل عمارا غيره يعني غير أبي الغالية. يقول وهذا أشهر، هذا أشهر يعني أشهر الذي قتله أبو الغالية الجهني. كلام ابن أثير هذا في الحقيقة مكرر في عدد من الأماكن. روى الفسوي في كتاب التاريخ قال روى عن أبي وائل قال رأى عمرو بن مشرحبيل أنه أدخل الجنة فإذا بقباب مضروبة فقلت لمن هذه؟ قالوا لذي الكلاع وحوشب، يعني كان في جند معاوية. قلت فأين عمار؟ قال أمامك. قلت وكيف وقد قتل بعضهم بعضا؟ يعني هذا الذي قد يصنع الإشكال في قضية من القاتل. قال إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة. ذكر أيضا ابن سعد في طلقات الكبرى القصة إلى أن وصل قال حتى فنهض عمار في كتيبته فنهض إليه ذو الكلاع في كتيبته فاقتتلوا فقتل جميعا واستؤصلت الكتيبتان وحمل على عمار في كتيبته فاقتتلوا جميعا واستؤصلت الكتيبتان وحمل على عمار حوى السكسكي وأبو الغادية المزني وقتلاه. يعني ذكر آخر اشترك مع أبو الغادية في قتله، المزني أو الجهني في خلاف. فقيل لأبي الغادية كيف قتلته؟ فذكر وصف كيف قتله، طريقة القتل وكيف قتله. ثم في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر ويقال إن الذي قتل ذا الكلاع حريث بن جابر وقيل قتله الأشتر. وذكر أيضا ابن عبد البر في الاستيعاب عن أبي وائل عن أبي ميسرة قال رأيت عمار بن ياسر في روضة وذا الكلاع أو الكلاع في المنام في ثياب ضيق في أفنية الجنة فقلت ألم يقتل بعضكم بعضا؟ فقالوا بلى. من يقول بأن الذي قتله أبو الغادية يقصد أن ألم يقتل بعضكم بعضا، يعني كنتم في معسكرين، معسكر علي رضي الله عنه ومعسكر معاوية رضي الله عنه، يعني لقتلتم في معسكرين. في تاريخ دمشق من حديث كلثوم بن جبر قال سمعت أبا غادية الجهني يقول حملت على عمار ابن ياسر يوم صفين فدفعته فألقيته عن فرسه وسبقني إليه رجل من أهل الشام فاحتز رأسه فاختصمنا إلى معاوية في الرأس ووضعناه بين يديه كلانا يدعي قتله وكلانا يطلب الجائزة على رأسه وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله بن عمرو بن العاص سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لعمار تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية، بشر قاتل عمار بالنار فتركته من يدي، فقلت لم أقتله. يعني كل واحد الآن يرمي لصاحبه عندما سمع هذا الحديث، وتركه صاحبي من يده فقال لم أقتله. فلما رأى ذلك معاوية أقبل على عبد الله بن عمرو فقال ما يدعوك إلى هذا؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا فأحببت أن أقوله. عرفنا على كل حال الإهام من أي مكان جاء، وأي أخ أتى لنا بملحوظة أو فائدة فإننا نشكره، ونكرر قول الشاعر ليس من أخطأ الصواب بمخطي إن يؤوب لا ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيء من إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه تذهب عنه سيئات الخطأ وتمحي الملامة. وكما قلنا العلم رحم بين أهله، فأنت تصل هذه الرحم وأنا أصل هذه الرحم، ولازلنا نتكلم في هذا المبحث الذي هو في موضوعنا مبحث الإنصاف، فلابد لنا جميعا أن نتحلى بالإنصاف من أنفسنا. وسنتكلم إن شاء الله جل وعلا على أنواع الإنصاف، الإنصاف من النفس، الإنصاف من الإنصاف للخالق جل وعلا، الإنصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، الإنصاف للمناظر، الإنصاف للمخاصم، على ما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فنحن صدورنا تطيب بسماع أي إرشاد أو توجيه أو تصحيح خطأ أو نصح أو نحو ذلك، لأن هذا العلم دين ينبغي علينا جميعا أن نتناصح فيه وأن ينصح بعضنا بعضا فيه. نرجع إلى موضوعنا، موضوع عظيم وهو موضوع الليلة وإن شاء الله بعض الليلة القادمة، الكلام على الإنصاف الذي ورد في حديث عمار أو في أثر عمار بن ياسر ثلاث من جمعهن جمع الإنصاف أجمع الإيمان الإنصاف من نفسك. نتكلم اليوم إن شاء الله على بعض المباحث التي في هذا الأمر، الإنصاف في اللغة والإنصاف في الكتاب والإنصاف في السنة يعني أدلته، وبعض صور الإنصاف عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم نتكلم على أنواع الإنصاف. واليوم معنا إن شاء الله جل وعلا إذا اتسع الوقت كلام لابن القيم في ثلاثة كتب، الإنصاف لابن القيم ذكره في زاد المعاد في المجلد الثاني، وأيضا ذكر شيئا منه في الفوائد، وأيضا نأخذ شيئا من كلامه على الإنصاف في مدارج المشتركين إن شاء الله جل وعلا بحسب ما يتسع به الوقت. الإنصاف في اللغة وهو مبحث مختصر من نظرة النعيم الموسوعة المشهورة، نقلوا كلام بلسان العرب والقاموس المحيط ومعجم المقاييس، مما قيل في معجم مقاييس اللغة أنصف ينصف، مأخوذ من مادة نصف التي تدل على معنيين، نصف تدل على معنيين، أحدهما شطر الشيء يعني نصف الشيء، يعني تفهم من أين يأتي الإنصاف أو مادته، مأخوذة من نصفة التي تدل على معنيين، أحدهما شطر الشيء والآخر يدل على جنس من الخدمة والاستعمال. فالأول نصف الشيء ونصيفه شطره، نصف الشيء ونصيفه أي شطره. ومنه الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصفه. وأيضا في كتاب الصحاح للجوهري تناصف القوم أي أنصف بعضهم بعضا من نفسه، تناصف القوم أي أنصف بعضهم بعضا من نفسه. وفي المصباح المنير أنصفت الرجل إنصافا عاملته بالعدل والقسط، عاملته بالعدل والقسط. وسيأتينا إن شاء الله كلام هل الإنصاف هو العدل أم بينهما فرق، بينهما أوجه تقارب كبيرة جدا؟ يعني بعض العلم قد يفسر الإنصاف بالعدل والقسط، هناك أوجه شبه كبيرة بين الإنصاف والعدل والقسط. سنختصر الكلام في القاموس المحيط. انتصف منه استوفى حقه منه كاملا، فلان انتصف من فلان يعني استوفى حقه منه كاملا حتى صار كل على النصف سواء، يعني كل واحد اخذ نصف بتاعه. كاستنصف منه، وفي لسان العرب النصف احد شقي الشيء، يعني اذا قسمت الشيء شقين فالنصف احد شقي الشيء، وقيل احد جزئي الكمال. ثم بعد كلام قال: وتفسير ذلك ان تعطي لغيرك من نفسك النصف او النصف، اي تعطيه من الحق كالذي تستحق لنفسك، تعطي لغيرك مثل ما تعطي لنفسك النصف. يقال انتصفت من فلان، اي اخذت حقي كاملا حتى صرت انا وهو على النصف سواء، يعني كل واحد اخذ النصف. من ناحية الاصطلاح، يعني ما ذكرناه من ناحية المعنى اللغوي، من ناحية الاصطلاح يقول المناوي في كتابه التوقيف على مهمات التعاريف: الانصاف هو العدل في المعاملة. يعني فسر هنا الانصاف بالعدل، العدل في المعاملة، بأن لا يأخذ من صاحبه من المنافع إلا ما يعطيه، يعني إلا ما يعطيه صاحبه، ولا ينيله من المضار إلا كما ينيله. ثم قال بعد الكلام: أن تعطي غيرك من الحق مثل الذي تحب أن تأخذ منه. انتبه لهذا، أن تعطي غيرك من الحق مثل الذي تحب أن تأخذ منه. لو كنت مكانه ماذا كنت تحب أن يعطيك وماذا كنت تحب أن يدفع عنك؟ ويكون ذلك بالأقوال والأفعال في الرضا والغضب، مع من نحب ومع من نكره. إذن هذا المعنى الاصطلاحي، أن تعطي غيرك من الحق مثل الذي تحب أن تأخذه منه لو كنت مكانه. يعني فيه معنى حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن ما أحوجنا إلى الإنصاف؟ نحن إذن نحتاج إلى أن نتدرب على الإنصاف، لأن هذا من الأشياء الشاقة على النفوس، من الأشياء الشاقة على النفوس، أن تعطي غيرك من الحق مثل الذي تحب أن تأخذه منه لو كنت مكانه. ويكون ذلك في الأقوال وفي الأفعال، في الرضا والغضب، وهذه أصعب من الأولى. الغضب الإنصاف فيه لا شك صعب جدا، أن يمسك الإنسان نفسه عند الغضب ليعطي بالحق أو يأخذ الحق، هذا شيء يحتاج إلى تدريب وممارسة، لكن لابد أن نجرب ولابد أن نتعب أنفسنا في سبيل هذه المعاني المعالي العالية. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، أنها خصال عظيمة من خصال الإيمان. وهذا الكلام يقوله لنا لأهل الإسلام، لا يقوله لأناس أجانب في الصين أو في الهند من اليهود أو النصارى، لا يقول لنا. فلا شك أن الخلل فينا كبير، لكن لا بد لنا أن نحاول، فطالما نحن نحاول فلله الحمد نحن على طريق نجاة، أما إذا لم نحاول فالخطورة كامنة وباقية. يقول مناوي: الإنصاف والعدل توأمان، هذا رأيه، نتيجتهما علو الهمة وبراءة الذمة لاكتساب الفضائل وتجنب الرذائل. مرة ثانية: يقول الإنصاف والعدل توأمان نتيجتهما علو الهمة وبراءة الذمة. لا شك أن الإنسان الذي ينصف الإنصاف لا يصدر إلا من نفس عالية الهمة كما قلت، لأن فيه صعوبة، هو من المعالي والقمم التي المرتقى إليها يصعب، وبراءة الذمة تبرأ الذمة بالإنصاف، تبرأ ذمتك. ثم يقول باكتساب الفضائل وتجنب الرذائل. ننتقل بعد ذلك إلى الأدلة على الإنصاف من كتاب الله جل وعلا، وهي ليست بنصها ولكن بمعناها، كما لقوله تعالى لنبيه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أنزل الله جل وعلا الكتاب للحكم بما أراك الله، وليس بالهوى، هوى فلان أو هوى فلان، وليس بالأحكام الوضعية أو أعراف الناس أو السواليف البوادي أو نحو ذلك، بما أراك الله. وقال تعالى في سورة النساء، في سورة النساء: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. في المائدة: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. وقال تعالى لنبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالقسط بالحق ولا تتبع الهوى. هذا موجه لنبي من الأنبياء: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى في ممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. من الأحاديث في ذلك أيضا التي تدل على هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار، يعني بقي يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه يعني الكفار غشوه واقتربوا منه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا يعني غشوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما أنصفنا أصحابنا، يعني القرشيين ما أنصفوا الأنصار لأنهم تقدموا واحدا تلو الآخر فقتلوا جميعا، مع أنهم كلهم ولله الحمد أبطال أشاوس شجعان فتحوا العالم شرقا وغربا، لكن هذا الذي حصل. ومما يستدل به أيضا على الإنصاف حديث أبي ذر مع غلامه أن أحدهم قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، الذي يقول هذا الكلام المعرور، قال: فسألت أبا ذر عن ذلك فقال: إني سببت رجلا، وهذا الرجل هو كان خادما ومولا لأبي ذر، إني سببت رجلا فعيرته بأمه. وفي بعض الروايات أنه قال له: يا ابن السوداء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ انك امرؤ فيك جاهلية، لان هذه من خصال الجاهلية ان يعير الانسان بفخره او بلونه او بنسبه او نحو ذلك. ثم قال اخوانكم خولكم خدمكم، يعني جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينهم. فكان أبو ذر بعد ذلك اشترى حلة له، ثوبا له، اشترى حلة لغلامه، اشترى حلة لغلامه مثل حلته. وجاء في مسلم الإمام أحمد بإسناد صحيح كما ذكر ذلك المحقق عن أنس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عند بعض نسائه، في الغالب أنها عائشة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، يعني إناء فيه طعام، فضربت بيد الخادم فكسرت القصعة بنصفين. يعني أم المؤمنين رضي الله عنها وهي الغالب عائشة ضربت القصعة بيدها، يعني غارت من هذا الإرسال فانكسرت القصعة إلى نصفين. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غارت أمكم، يعني لماذا ضرتها ترسل هذا الطعام؟ الغيرة كانت ولازالت في قلوب النساء، ومن الصعب التغلب عليها إلا بمقدار عظيم من التقوى والإيمان والمدافعة. ثم أخذ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل فيها الطعام، ثم قال كلوا، فأكلوا، وحبس الشخص هو الرسول، حبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع إلى الرسول قصعة أخرى وترك المكسورة مكانها. هذا من الإنصاف الذي ينبغي أن ننتبه له و نقتدي به عليه الصلاة والسلام فيه. ومن ذلك أيضا إنصافه لأهل الذمة في قوله صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. هذه رواية أبي داود. وفي البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني لم يجد رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وفي صحيح مسلم من حديث المستورد ابن شداد هو صحابي أنه حدث عند عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، يعني عن عمرو عن المستورد، فقال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فاستغرب عمرو بن العاص وقال أبصر ما تقول، قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث سمعته. فقال عمرو عندئذ كلمة مهمة عن الروم يصف فيها الروم بأوصاف عجيبة، قال لئن قلت ذاك إن فيهم لخصالا 4، يعني هذه الخصال تبين سر بقاء الروم إلى وقت قيام الساعة واستمرار دولتهم، استمرار دولة الروم. هم الآن النصارى في وقتنا متمثلة في أوروبا والأمريكتين ومن نحى نحوهما. فقال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصال 4، إنهم احلم الناس عند فتنة. انتبه الان هذه الخصال وطبق الان على حال المعسكر النصراني في زماننا، انهم احلم الناس عند فتنة، يعني عندما تحصل بهم فتنة او ينزل بهم حادثة فعندهم حلم في التعامل معها وليس عندهم سرعة وتعجل، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. إذا حصل بهم عليهم مصيبة أو انهزموا أو نحو ذلك يسرعون الفيئة والإفاقة، وأوشكهم كرة بعد فرة، إذا حصل لهم انهزام يسرعون الرجوع. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. وهذا ظاهر في الغرب، نسمع عن جمعيات الرفق بالحيوان وجمعيات خاصة برعاية القطط والحيوانات المختلفة، بل يوجد منهم كما لا يخفى عليكم من يوصي ببعض المال لبعض هذه الجمعيات. يقول: وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. أمنعهم من ظلم الملوك، وهذا الآن موجود، يعني بعض الناس يقول نحن نعيش في تلك البلاد نأخذ حقنا كاملا، نأخذ حقنا كاملا غير منقوص. بعض الزملاء الذين عاشوا فترة في هولندا كان يشتغل في محل عند شخص يهودي، يقول فلما مرضت كان يرسل لي ضعف الراتب، ضعف المرتب، يعني إذا كان يأخذ مثلا في الأسبوع 100 فيرسل له 200. هذه خصلة عظيمة، ولا شك أن هذه الخصال عظيمة الإسلام حث عليها، لكن التقصير منا نحن، والشريعة الحمد لله تامة كاملة جميلة حسنة، لكن التقصير من أهل الإسلام. وهؤلاء الغربيون ومن نحوهم أخذوا تلك الخصال فعملوا بها وتركوا أصل الدين، والمسلمون عندهم تقصير عظيم في هذه الأمور، فنحن أولى بهذا منهم. من الأدلة أيضا من السنة أو من أفعال الصحابة في هذا، ولعله الدليل الأخير، الحديث الذي رواه أحمد المسند أن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر، يعني إلى اليهود في خيبر، بعدما فتحت خيبر فأعطاهم الشطر منها، فكان يحتاج أن يخرس الثمر وهو على رؤوس النخل قبل أن يأخذه بعد ذلك وقبل أن تقرض الزكاة فيه، يعني ما يخص المسلمين. فأرسل عبد الله بن رواحة إلى خيبر، يعني إلى اليهود في خيبر، ليخرس لهم الثمار، فأرادوا أن يعطوه شيئا من الرشوة، يعطوه شيئا خاصا به يصلح به أمره. فقال لهم عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله. هذا حال اليهود، يكذبون على الله ويقتلون النبيين. وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، يعني لن أظلمكم، أنتم تريدون أن تعطيني الرشوة، أنا لن أظلمكم ولن أحيف عليكم ولن أخذ منكم سوى الحق المطلوب منكم الذي هو النصف أو المشاطرة. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بهذا الحق، بهذا العدل، بهذا الإنصاف قامت السماوات والأرض. قال الأرناؤوط في دقيقه ومن معه إسناده قوي على شرط مسلم. وابن الزبير عفوا أبو الزبير قد صرح بسماعه من جابر في رواية أخرى سبقت رواية أخرى برقم 14161 صرح فيها ابن أبو الزبير بسماعه من جابر. على كل حال هذا مختصر لهذا. عقب على هذا ابن عبد البر بكلمة جميلة في التمهيد يقول في هذا الحديث أن المؤمن وإن أبغض في الله لا يحمله بغضه على ظلم من أبغضه. المؤمن وإن أبغض في الله، لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من الإيمان، وكذلك العطاء والمنع. المؤمن وإن أبغض في الله لا يحمله بغضه على ظلم من أبغضه. التمهيد 904. لا شك أن هذه معاني عظيمة في الإنصاف عموما. ننتقل الآن إلى أنواع الإنصاف. أول نوع من أنواع الإنصاف هو الإنصاف مع الخالق سبحانه وتعالى، الإنصاف مع الله سبحانه وتعالى. وكان من المفترض أن آتي الإنصاف مع النفس أولا، لأنه لن ينصف مع ربه من لم ينصف نفسه من نفسه. لكنني أيضا أخرته لنقدم الإنصاف مع الخالق سبحانه وتعالى، وإن كان في الترتيب كما قلت، لأن الإنسان الظلوم الجهول الذي هو فيه هاتان الصفتان لن ينصف خالقه. وسيأتي إن شاء الله الإنصاف مع النفس. نبتدئ بالإنصاف مع الرب جل وعلا. نأخذ نبذة من كلام ابن القيم في الفوائد، كلمات يسيرة ثم ننتقل إلى غيرها. يقول ابن القيم في الفوائد: طوبى لمن أنصف ربه. واحد يسأل كيف أنصف الرب جل وعلا؟ أنصف ربي؟ نعم. طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه. إذن هذه أول نقطة، الإنصاف للخالق. واحد، أن تقر بالجهل في علمك، مهما كنت عالما ومهما وصلت إلى مراتب العلوم ومراقي العلوم والفهوم، لابد أن تقر بالجهل. هذه مسألة عظيمة جدا وتحتاج إلى وقفة ولن نقف معها الآن. فأقر له بالجهل في علمه. بعض الناس إذا قرأ كتابا أو كتابين أو 10 كتب أو حفظ البخاري ومسلم والعمدة والبلوغ يظن أنه خلاص بلغ أعلى المراتب، وينسى فضل الله جل وعلا عليه، ولا يعرف أن هذه الكتب بالنسبة للأئمة شيء يسير جدا جدا بالنسبة لمحفوظات الأئمة ولعلوم الأئمة ولفهوم الأئمة. إذن هذه أول خصلة، من أنصف ربه أقر له بالجهل في علمه. نرجع إلى كلام القيم في الفوائد، وأمل أن تقوموا بالتلقين، لأن ما رقمت، لكن لكي نحصي العناصر التي ذكرها مع حذف مكرر بعد ذلك. هذه الأولى، أن يقر بالجهل في علمه. ثانيا، أقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله. والآفات في عمله، الآفات جمع آفة وهي النقص والخلل في العمل. مهما عملت فإنك بلا شك لن تبلغ الكمال، لن تبلغ الكمال. فعندئذ لا تعجب بعملك، ولا يأخذك الغرور بعملك، لأن عملك ناقص على الدوام. لابد أن تشعر بهذا وتشعر نفسك الأمارة بالسوء التي تزين لك أنك أتيت بالعمل على وجه التمام والكمال، تشعر بهذا أن عملي مليء بالآفات ولا أدري أيقبل أم لا على ما فيه من الآفات والخلل. ثم يقول والعيوب في نفسه، إذن والآفات في عمله، والثالثة والعيوب في نفسه. لا شك أن كلنا عيوب، كلنا عيوب، وكلنا ذو خطأ، والنقص يحتوينا في كل الأنحاء. والعيوب في نفس والعيوب في نفسه والتفريط في حقه، هذه الرابعة. طبعا هذا الكلام كما قلت سأختصر لأن حتى الوقت تسع، لكن كل واحدة لها أدلتها ولها تفصيلها. وعلى كل حال لعل القليل في هذا يعني يدلك على كثير. والتفريط في حقه، في حق الله جل وعلا، مهما أتيت من عمل وأتقنته فأنت لا شك مفرط في حقه جل وعلا. بل لو جلست، لو ظللت طيلة عمرك في عبادة، في سجود أو ركوع أو تلاوة إلى أن تموت، لم توفي حق نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا عليك. نعمة وليس ما يستحق جل وعلا على الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة. فالله جل وعلا يستحق الحمد والشكر على المحاسن والإحسان. المحاسن من أسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة بتفاصيلها، وعلى الإحسان إلى الخلق. وقس تحت هذا الإحسان ماذا، وقل ماذا يوضع تحته، تحت الإحسان، الإحسان إليك وأنت في بطن أمك، والإحسان إليك وأنت صغير، والإحسان إليك وأنت ذحب، والإحسان إليك إلى أن تلقى الله جل وعلا. فالله جل وعلا محمود على المحاسن والإحسان، وهذا باب عظيم جدا جدا. والكلام فيه لا يخفى عليكم لا ينحصر. والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته، الظلم في معاملة ربك سبحانه وتعالى. وسأتي من كلام القيم في المدارج كيفية المعاملة. يقول فإن أخذه بذنوبه رأى عدله. فإن أخذك بذنوبك، فإن أخذه بذنوبه رأى عدله، يعني أصابتك مصيبة بما كسبت يداك، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك. فإن أخذه بذنوبه رأى عدله، تقول الحمد لله هذا بسبب، بسببي وبسبب ذنوبي وبسبب تقصيري وما اقترفته. وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، يعني أنت ارتكبت سيئة وارتكبت معصية لكنك وجدت الله جل وعلا لم يحاسبك عليها أو تجاوز عنك ولم يؤاخذك بها، فترى عندئذ فضله سبحانه وتعالى لأنه لم يؤاخذك بذنبك. وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله. وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه. عملت حسنة وفقت لعمل حسنة من الحسنات، أي حسنة، في تلاوة، في ذكر، في عبادة، في قراءة، في صدقة، في عمرة، في حجة، هذه من منته وصدقته عليك. الله جل وعلا من عليك بهذا، وليس هذا من اجتهاد أنت اجتهدته أو شيء ورثته كابرا عن كابر، لا، هذا من منة الله عليك وصدقته عليك. طب أنت عملت هذه الحسنة فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، يعني هو وفقك للحسنة والعمل الصالح منة منه، فإن قبلها منك فهذه منة أخرى وصدقة أخرى. طيب إن ردها، أنت عملت حسنة ولكنها ردت عليك لأي شيء فيها خلل في الإخلاص في الاتباع ونحو ذلك، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به، الله جل وعلا لم يقبلها لأن هذه لا تصلح لله جل وعلا، كما في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل أشرك معي فيه غيري تركت وشركه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لكن واحد ذبح الذبيحة للرياء والسمعة خالص ردت عليه لكون مثلها لا يواجه به سبحانه وتعالى، فهو لا يواجه إلا بالجميل سبحانه وتعالى ولا يواجه إلا بما توفر فيه الإخلاص، أما الشرك فهو غني عنه جل وعلا. فلكون وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به، وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له. الإنسان الذي لا يوفق للخير بل دائم الولوج في المعاصي لأن الله جل وعلا خذله ولم يوفقه سبحانه وتعالى، فلم يزل عنه العوارض ولم يمنحه الإعانة على هذا العمل الصالح. ومسألة التوفيق والخذلان ستأتي إن شاء الله في آخر الطحوية. إن عمل سيئة رآها من تخليه عنه، وقعت في سيئة تعرف أن الله جل وعلا تخلى عنك وخذلك حتى وقعت في هذه المعصية، وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله سبحانه وتعالى، ذلك من عدله، يهدي من يشاء ويعافي ويوفق من يشاء فضلا منه، ويخذل من يشاء ويبتلي من يشاء عدلا، كما ذكر الطحاوي في متنه. يقول وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه، تعلم أنك في كل لحظة مفتقر إلى الله جل وعلا ومحتاج إليه وإلى توفيقه وإلى إعانته وإلى إمداده، فإنه إذا لم يعنك ولم يوفقك ولم يزل عنك العوارض والعوارض والعوائق ويعنك فإنك لن تعان وستخذل في كل شؤونك. لابد أن تحدث نفسك بهذا وتعادل نفسك هذا وتربي نفسك على هذا، وكما قلت تحدث نفسك بهذا لأن النفس أمارة بالسوء. وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفرها له، يعني الآن وقعت السيئة وعرفنا لماذا وقعت، طيب إذا غفرها لك ولم يؤاخذك بهذه السيئة فبمحض إحسانه وجوده وكرمه سبحانه وتعالى، وقعت في السيئة وعملت السيئة، وقعت في المعصية وعملت السيئة، لكن الله جل وعلا بجوده وكرمه ومنه غفرها لك، فهذا بمحض إحسانه وجوده وكرمه. ثم قال ابن القيم ونكتة المسألة وسرها، سر هذه المسألة مع هذه الأمثلة التي ذكرها ومع ما لم يذكره. سر هذه المسألة ما هو؟ نقطة المسألة وسرها أنه يعني العبد لا يرى ربه إلا محسنا. يجب عليك ألا ترى ربك دائما إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا مفرطا، كما قال ابن القيم: ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. لا تظن ربك أبدا ظن سوء، فالله جل وعلا هو أولى بالجميل. أما الظن السيء يكون بنفسك، ولا يرى، وسر ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا. يعني أنت بين هذه الثلاثة، مهما صنعت سواء كنت في طاعة مجتهد فيها أو كنت في معصية، إذا كنت في معصية فأنت مفرط ومسيء، وإذا كنت في طاعة فأنت مقصر ولا شك في ذلك. فأنت مقصر ولا شك في ذلك، والعبد لا ينفك عن هذين الأمرين، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه. كل ما يسرك هو من فضل الله جل وعلا عليك، ما يسرك في نفسك، في علمك، في مالك، في أهلك، في أولادك، كل ما تراه من الحسن الجميل فهو من فضل الله جل وعلا عليك. فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، ثم يقول: وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. كل ما يسوءك سواء من المعاصي، سواء من وجود النقص والابتلاء في المال، في الأهل، في الأولاد، في غير ذلك، تراه من عدل الله جل وعلا فيك. انتهى كلام ابن القيم في هذا الفصل في الفوائد. نأخذ مثلا شيء يسير من 5 دقائق أو 10 دقائق من كلامي في المدارج. يقول في مدارج السالكين في المجلد الأول: أما الإنصاف في معاملة الله فأن يعطي العبودية حقها. هذه ضمن الأرقام، أن يعطي العبودية حقها، تعطي حق العبودية لله جل وعلا، وأن لا ينازع ربه صفات إلهيته التي لا تليق بالعبد ولا تنبغي له. لا تنازع الله جل وعلا الصفات التي لا تنبغي إلا له، مثل العظمة والكبرياء والجبروت، هذه صفات لا تنبغي إلا الله جل وعلا، ولا يجوز العبد أن يتصف بها. ثم يقول: ومن إنصافه لربه ألا يشكر سواه على نعمه وينساه. لا شك أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله، لكنك لا تشكر الناس وتنسى الله جل وعلا، لأنه الذي يسر لك هذه النعم على يد هؤلاء العبيد. فاشكر الله أولا ثم اشكر العبد. يقول: من إنصاف لربي ألا يشكر سواه على نعمه وينساه، ولا يستعين بها على معاصيه. لا يستعين بها بالنعم مثل المال والصحة والعافية، لا يستعين بها على معاصي الله جل وعلا، فلا يأخذ هذا المال ينفقه على الحرام. وكم من إنسان عندما كان فقيرا كان في قلبه من التقوى والخشية والرهبة ما فيه، فلما أغناه الله جل وعلا وانصرف إلى ماله حصل له من الخلل في إيمان الشيء كثير، وأتى بالدشوش يسمع بها ويرى بها المنكرات في بيته وفي وبين أولاده، ولا يستعين بها على معاصيه. ثم قال بعد ذلك: ولا يحمد على رزقه غيره، لأنه جل وعلا هو المنعم والمتفضل، ولا يعبد سواه. ثم ذكر عدة أثار من الإسرائيليات، أثار كلها يعني ليس لها إسناد، كما في الأثر الإلهي: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. هذه أثار كانت لا تصح لكن معناها صحيح. أخلق ويعبد غيري، الله جل وعلا هو الذي يخلق، ومع ذلك يصفون العبادة للأوثان والأصنام والقبور، وفلان يعطيني يا فلان كذا، ينذرون لفلان وعلان، ويستعينون بالأموات ويذبحون للأموات إلى غير ذلك. وأرزق ويشكر سواي. وفي أثر آخر: ابن آدم، يعني يا ابن آدم، ما أنصفتني، خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد. كما قلت هذه أثر لا تصح لكن هذا المعنى صحيح، الله جل وعلا خيره نازل العباد طوال الأنفاس التي فيك، الخير نازل منه جل وعلا، والشر من العبد صاعد إليه جل وعلا. الخير نازل منه جل وعلا، وذنوب العباد وسيئات العباد ومعاصي العباد صاعدة. أتحبب إليك بالنعم وأنا عنك غني، وتتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي، ولا يزال الملك الكريم يعرض إلي منك بعمل قبيح. لا تزال الملائكة تكتب الأعمال القبيحة، مع أن الملائكة كما قلنا كرام كاتبون، فينبغي ألا تملي الكريم إلا الكريم، لا تمليه السيئات، لأن الكريم لا يحب أن يكتب القاذورات ولا المعاصي، تملي الكريم الشيء الطيب الجميل. آخر شيء يقول: وفي أثر آخر: يا ابن آدم، ما من يوم جديد إلا يأتيك من عندي رزق جديد، وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح. وهذا وارد وحاصل: تأكل رزقي وتعصيني، وتدعوني فأستجيب لك. الله جل وعلا رب للجميع، رب للكافر رب للمؤمن، يرزق الكافر ويرزق المؤمن، لأن الكافر ليس له رب آخر حتى يمنحه الحياة، يمنحه الماء، الصحة، العافية، الرزق، المال، نحو ذلك. ومع ذلك، مع كل هذا النعم، فإنه يستعين بها على معاصيه ويتقرب إليه بالمعاصي وعبادة غيره جل وعلا. تأكل رزقي وتعصيني، وتدعوني فأستجيب لك، وتسألني فأعطيك، وأنا أدعوك إلى جنتي وتأبى ذلك. ويقول ابن القيم: وما هذا من الإنصاف. كما قلت هذه آثار لا تصح لكنها كلمات كما قلت معانيها صحيحة، ولذلك ذكرتها. هذا قدر من الكلام على الإنصاف عند ابن القيم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نتكلم على الإنصاف من ابن القيم في الزاد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على رسول الله.